بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 15 من كتاب الطهارة شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند المسح على الأخفاف، فصل في المسح على الخفين. وهذا الفصل قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على خف بلا حائل كطين إلى المهمازة. قال رحمه الله تعالى أن المسح على الخفين أنه رخصة، والرخصة في اللغة هي الانتقال من صعوبة إلى سهولة لسبب مع بقاء الحكم الأصلي. معناه هنا انتقلنا من الصعوبة وهي الغسل إلى السهولة وهو المسح مع بقاء الحكم الأصلي وهو غسل القدمين. ورخص، وقوله رخص هذا كأنه جوازا ومن باب خلاف الأولى، بمعنى أنه خلاف الأولى. إذ الأفضل في غسل في الرجلين طبعا الأفضل فيهما هو الغسل، ولذلك المسح إنما هو رخصة، معناها رخص الله سبحانه وتعالى فيهم. قال رحمه الله تعالى: رخص لرجل وامرأة. قال أن المسح على الخفين أنه يرخص للرجل، كذلك أيضا يرخص للمرأة. رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة، هذا حيث كانت المرأة غير مستحاضة، بل وإن كانت مستحاضة، معناها المرأة المستحاضة التي يجري عليها الدم في غير الزمن جريانه، هذه أيضا يلزمها الغسل، معناها يحق لها أو يجوز لها يرخص لها أن تمسح على الأخفاف بحضر أو سفر. بحضر أو سفر يعني أن المسح على الخفين يجوز للإنسان أن يفعله سواء كان هو في الحضر وسواء كان أيضا في السفر، معناها فهو رخصة تعطى للمسافر وتعطى أيضا للمقيم كما ورد في الحديث. مسح جورب بحضر أو سفر، مسح جورب المرخص فيه مسح جورب. الجورب الجوارب اللي هي ما كان على صورة الخف من القطن، ما كان على صورة الخف من القطن هذا هو الذي يطلق عليه الجوارب، يرخص للإنسان أن يمسح عليه، لكن ذلك بشرط مسح جورب جلد ظاهره وباطنه. معناها لا بد أن يكون هذا الجورب، عند المالكية أن الجوارب لا يمسح عليها إلا إذا كانت مجلدة، إذا عليها جلد ظاهرها جلد وباطنها أيضا جلد. معناها أنه قال أنه جلد ظاهره وباطنه هذا الخف. وإن كان بعض العلماء كالحنابلة رخصوا في مسح المسح على الجوارب، لكن المالكية قالوا أنه لا بد لا يمسح على الجوارب إلا إذا جلد ظاهره وهو ميل السماء وباطنه وهو ميل الأرض. معناه أنه الخف يمسح الجوارب يمسح عليه إذا كان مجلد الظاهر ومجلد الباطن، معناه ظاهره جلد وباطنه أيضا جلد. وخف ومسح أيضا على خف، معناه عن الخف اللي هو ما كان من الجلود مباشرة، هذا أيضا يمسح عليه، هذا من باب الأحرى. قدم هنا الجورب على الخف، وإن كان الخف هو الأصل المعقود له هذا الباب. وخف ولو على خف، وخف معناها إذا كان هذا الخف منفردا، الإنسان لا يلبس على قدميه إلا خفا واحدا، ولو كان على خف معذن على خف في القدمين، الإنسان يلبس في كل قدم خفان. قال أنه يمسح على الخف ولو كان مجعولا على خف آخر، هذا يمسح عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: بلا حائل. بلا حائل هنا رحمه الله تعالى سيذكر عدة أمور، منها شروط الماسح ومنها شروط الممسوح عليهم. الممسوح عليهم والممسوح عليه هنا يشترط فيه عدة شروط، لا بد أن يكون بلا حائل على أعلى الخف، معناها ظاهر الخف ليس هناك فيه حائل، ليس فيه أي حائل ومثل للحائل كطين. إذا كان الخف عليه طين ينبغي أن يزال ذلك الطين حتى يمسح عليه بشكل مباشر، لأن الحائل الذي على الخف ألا بمثابة الحائل الذي على أعضاء الوضوء. ولذلك هو خف ولو على خف، معناه ولو كان مجعول على خف بلا حائل، معناه بلا حائل يلي السماء كطين، إلا المهماز. واستثنى من الحائل، استثنى من الحائل المهماز، المهماز اللي هي حديدة تثبت في الخف وتغمز بها الخيل. هذه الحديدة إذا مثلا ارتخى مشي الخيل يغمز الإنسان الخيل بهذه الحديدة اللي يزيد ذلك من مشيها ويزيد أيضا تواصل في سرعتها. قال أن هذا المهماز أنه يكون مخاطا مع الخف، لكن وهو حائل واضح، لكنه يستثنى لراكب الخيل أن يكون الإنسان واضعا في خفه الحديدة يغمز بهذا الخيل. ولا حد، معناها ولا حد، معناها ولا حد ينتهي إليه المسح، معناها يمكن للإنسان أن يمسح على أخفافه كثيرا من الزمن بدون حد. ذاك هو المشهور عند المالكية، وسيذكر فيما بعد أن ندب نزعه كل جمعة، لكن المشهور عند المالكية أنه لا حد ينتهي إليه المسح، ممكن للإنسان أن يمسح على أخفافه كثيرا من الزمن. ولا حد بشرط جلد طاهر. قال أنه يشترط، شرع هنا يتكلم عن شروط، الشروط الممسوح عليه وشروط أيضا الماسح عليه، وكل واحد منهما له خمسة شروط. قال بشرط جلد، جلد أنه لا يمنع، لا يمسح على الخف إلا إذا كان من الجلد، ما كان من الجلد ولا يمسح عليهم، بشرط جلد طاهر، لا بد أن يكون هذا الجلد أيضا طاهر، أو يكون من معفو عنه، معناها مثلا يكون طاهر، معناها يكون والله أو متلبس بأشياء معفو عنها، كيف الروث وكيف الدواب، ومسح مسحا، مسح الخف مسحا لا يبقى معه إلا الحكم. وكذلك أيضا ملي طاهر لابد أن يكون من جلد طاهر، احتراز منه إذا كان مصنوعا من الميتة ولم يدبغ فهذا لا يمسح عليهم، بجلد طاهر. خرز لابد أن يكون مخرزا، وأما إذا كان مرصقا فلا يجوز أن يمسح عليهم، لأن المرصق مظنة التطاير ولا يمسح عليهم. الشرط الآخر وستر محل الفرض، ستر محل الفرض لابد أن يستر هذا الخف محل الفرض، ومحل الفرض القدمين، القدم والكعبين، هذا هو محل الفرض، لابد أن يكون ستر محل الفرض. وأمكن تتابع المشي به، معنى أن يكون هذا الخف يمكن أن يتابع الإنسان المشي به، احتراز من الخف ضيق جدا ولا الواسع جدا، فذلك لا يمكن أن يتابع الإنسان المشي به، وعلى ذلك لا يجوز المسح عليه. أمكن تتابع المشي به بطهارة ماء، هذا هنا شروط الماسح، الشخص الذي يريد أن يمسح على الخف لا بد أن تتوفر فيه عدة شروط. الشرط الأول من شروطه لا بد أن يكون بطهارة ماء، معناها لبس الإنسان الأخفاف بعد أن تطهر طهارة مائية، مائية معناها احتراز من الطهارة الترابية، الإنسان إذا كان متيمما ولبس الأخفاف بعد التيمم لا يمكن أن يمسح عليهما، لا بد أن يكون الإنسان لبس الأخفاف بعد طهارة مائية. كملت، كملت أيضا، كملت معناها لابد أن تكون هذه الطهارة كملت حسا، معناها بأن غسلت، غسل جميع الأعضاء، والمفهوم سيتحدث لنا عنه فيما بعد. طهارة ماء كملت، كملت احتراز لما إذا غسل الإنسان رجله اليمنى أولا ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الثاني، هذا لا يجوز، ولذلك لا بد أن يغسل الإنسان آخر قدميه ثم بعد ذلك يلمس الأخفاف، لأن عند ذلك اكتملت طهارته. هذا هو معنى قوله بالطهارة ماء كملت، كملت بلا ترفه بالعصيان أو لبسه، معناها قال أنه بلا ترفه، لا بد أن يكون الإنسان الذي يريد أن يمسح على أخفافه أن يكون لبسه لأجل السنة أو لأجل أنه يقيه باردا أو حرا، لا أنه يترفه يلبسه مثلا من أجل الترفه، بل يمكن الإنسان أن يلبسه استنانا، والله يلبسه خوف شوك والله عقرب ولا غير ذلك. أما أن يلبسه الإنسان فقط من أجل الترفه، يريد مثلا أن يقي قدميه مثلا بعض الأشياء التي مثلا يريد أن تبقى دائما قدميه مصقولتين، هذا ترفه. ولذلك إذا كان الإنسان له هذه النية فلا يجوز له أن يمسح على القدمين بلا ترفه وعصيان بلبسه. كذلك أيضا الإنسان إذا كان عاصيا بلبس الأخفاف فلا يجوز أن يمسح عليه، كمثلا الإنسان إذا كان محرما بحج أو عمرة، أحرم بحج وعمرة أو عمرة ولبس الأخفاف، لبس الأخفاف ومحرم بحج أو عمرة، فهذا هنا لا يجوز له أن يمسح عليه، هذا لأنه عاصي بلبسه أو عاصي بسفره. الإنسان إذا كان عاصيا بسفره فلا يجوز له أن يمسح على الأخفاف أيضا، كالإنسان العاق لوالديه والله سفره هذا يريد يقطع في الطريق، والله كذلك أيضا يريد أن يقطع رحما والله غير ذلك من عاصي بسفره. المهم أن الإنسان إذا كان عاصيا بسفره فلا يجوز له أن يمسح على أخفافه بلبسه أو سفره. فلا يمسح واسع، قال أنه لا يمسح واسع. وهنا المصنف رحمه الله تعالى سيتحدث لنا عن مفهوم بعض الشروط، هناك بعض الشروط المصنف رحمه الله تعالى ذكرها، لكن مفهوماتها سيتحدث لنا عنها بشكل أوضح في هذه في 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 هذه في هذه فيما بقي. قال رحمه الله تعالى: فلا يمسح واسع لأنه لا تستقر فيه القدم، لا تستقر فيه القدم، الواسع جدا الخف الواسع جدا لا يجوز للإنسان أن يمسح عليه لأنه لا تستقر فيه القدم. ونحن قدمنا أن الخف إذا لم يستقر في القدم يمكن تتابع المشي به، أنه لا يجوز للإنسان أن يمسح عليه، لذلك نص على هذا المفهوم قال: فلا يمسح واسع. ومخرق قدر ثلث القدم، كذلك أيضا مخرق معناها مقطع، الخف إذا كان فيه إذا كان مخرق معناها مقطع قدر ثلث القدم فأكثر، قال أنه لا يجوز أن يمسح عليه فأكثر، بحيث يظهر منه بعض القدم ويظهر منه لا يستر المحل الفرضي بشكل كافي، قال أنه لا يمسح عليه. لذلك قال: ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك، هذا حيث كان الإنسان متيقنا قدر القدم، يتيقن الإنسان أن ما هو مخرق من هذا الخف أنه قدر ثلث القدم، بل وإن كان خرقه بشك، معناه الإنسان يشك هل يصل إلى قدر ثلث القدم أم لا، بل دونه، بل إنما يمسح عليه إذا كان خرقه دونه، إذا كان الخرق الذي فيه دونه معناه أقل من الثلث. ولا بد أيضا بعد ذلك إن التصق، ما لا بد أن يكون يمكن أن يمسح عليه إذا كان خرقه دون الثلث، وكان هذا الخرق ملتصقا، معناه ملتصق بعضه ببعض، إذا مشى عليه الإنسان يلتصق بعضه ببعض، فعند ذلك يمكن للإنسان أن يمسح عليه من دون كراهة، التصق. ثم قال رحمه الله تعالى: كمنفتح صغرى، معناها الخف إذا كانت فيه فتحة صغيرة بحيث لا يصل بلل اليد منه إلى الرجل، الفتح الصغير هذا أيضا لا يؤثر في المسح، يمكن الإنسان أن يمسح على الخف وهو مع ذلك فيه فتحة صغيرة جدا، كمنفتح صغرى. أو غسل رجليه فلبسهما، هذا مفهوم طهارة ما إن كملت، قال أن الإنسان إذا غسل أو غسل رجليه، أي معناها ولا يمسح من غسل رجليه فلبسهما ثم كمل، معناها الإنسان أول شيء بدأ غسل رجليه مثلا قاصدا التنكيس، أول شيء بدأ به في الوضوء بدأ في غسل الرجلين، ثم غسل رجليه ولبس الأخفاف، ثم بعد ذلك كمل الوضوء بفعل أكمله، قال أنه لا يمسح عليه إذا فعل ذلك، لرسل رجليه ثم أكمله. أو رجلا فأدخلها أو غسل رجلا بعد مسح رأسه، بعد أن مسح رأسه غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل الرجل اليسرى، هذا قال أنه لا يمسح عليه حتى يخلع، وغسل رجلا فأدخلها حتى يخلع، حتى يخلع معناها إلا أن يخلع وهو باق على طهارته بعد الكمال الملبوسة قبل الكمال، إلا أن يخلع الملبوسة قبل الكمال، إلا أن يخلع بعد الكمال الملبوسة قبل الكمال، وهما الخفان في المسألة الأولى والخف الأول في المسألة الثانية. أنا الإنسان إذا غسل رجليه فأدخلهما أنه هذا الحالة الأولى، لا بد حين يكمل الوضوء لا بد أن ينزع الأخفاف ثم بعد ذلك يلبسهما. والله كذلك أيضا غسل رجلا وأدخل فيها الخف ثم غسل الرجل الثاني، لا بد أيضا بعد أن يكمل الطهارة لا بد أيضا أن ينزع تلك الخف التي لبسها قبل أن يكمل الطهارة ثم بعد ذلك يلبسها بعد إكمال الطهارة. قال حتى يخلع الملبوس قبل الكمال، هما الخفان في المسألة الأولى والخف الأول في المسألة الثانية، وعند ذلك يصح مسحه على الخف. ولا محرم لم يضطر، معناه ولا يمسح محرم لم يضطر، محلسان إذا أحرم بحج أو عمرة قال أنه لا يجوز له أن يمسح على الأخفاف، يلبس الأخفاف إن لم يضطر للبسه، معنى قال أنه إذا اضطر فيمكن ولبس الأخفاف ومحرم، قال أنه يمكنه عند ذلك أن يمسح على الخفين. ثم قال رحمه الله تعالى وفي خف غصب تردد، قال وفي خف غصب تردد، معناها وفي إجزاء المسح على خف غصب وعدمه وعدم الإجزاء تردد، والمعتمد أنه يجزي أنه أن المعتمد الإجزاء، لكن المشهور عند العلماء أن الإنسان إذا غصب خفين فمسح عليهما فلبسهما ومسح عليهما، المشهور عند العلماء أنه يجوز له أن يمسح عليهما. وفي خف غصب تردد، معناه تردد العلماء في إجزاء المسح وفي عدم إجزائهم، خف غصب تردد. ولا لابس لمجرد المسح، قال أنه ولا يمسح لابس لمجرد المسح، قال أن الإنسان إذا كان لبس الأخفاف يلبس الأخفاف لمجرد قصد المسح عليه، من غير قصد التبعية الفعلية صلى الله عليه وسلم، والله من غير قصد خوف من 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 العقارب، والله خوف من حر، والله غير ذلك، قال أنه لا يمسح عليه إذا كان قصده فقط لمجرد المسح أو لينام، والله لابس له لينام فيه، بأن يكون على طهارة كاملة فيريد النوم فيقول ألبس هذا الخف لأنام فيه، فإذا استيقظ في الصباح مثلا يريد أن لا يغسل قدميه لأن ذلك الوقت وقت برودة، قال أنه عند ذلك لا يمسح عليه. وفيها يكره، قال أنه يكره فيها اللي هي المدونة، أنه يكره المسح لمن لبسه لمجرد المسح، أن الإنسان إذا لبس الخفين لمجرد المسح لا يريد إلا أن يلبسهما ليمسح عليهما، قال أنه المدونة ذكرت أنه يكره له أن يمسح عليهما، قال وفيها يكره وكره غسله، كره غسله، قال أنه يكره غسل الخف، والأصل أنه يرخص للإنسان أن يمسح، أما أن يغسل الإنسان الخف فقال أن ذلك مكروه لئلا يفسد هذا الخف. وفيها يكره وكره غسله وتكراره، قال أن وكره تكراره غسله اللي والمراد به غسل الخف لكون الإنسان يغسل الخف بدلا من مسحه، وتكراره المراد به تكرار المسح، أن يمسح الإنسان الخف عدة مرات في وقت واحد، تكرار المسح، المسح مبني على التخفيف، فلذلك ينبغي للإنسان أن لا يبالغ فيه، وكره تكراره. وتتبع غضونه، معناها يكره تتبع غضون الخف، معناها التجعيدات اللي تكون على الخف في الخف يكره الإنسان أن يتتبعها، المسح مبني على التخفيف ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يبالغ فيه. وتتبع غضونه. وبطل بغسل وجب، معناها وبطل بموجب غسل، معناها بطل المسح على الخفين اللي هو بطل حكمه، معناها انتهى بغسل وجب، معناها الإنسان إذا لزمت الجنابة يبطل المسح على الخفين، فلذلك لا بد أن ينزع الأخفاف، لا بد أن ينزع الأخفاف ويغتسل بالفعل، هذا هو بطل بغسل وجب. ثم قال رحمه الله تعالى وبخرقه كثيرا، معناها قال أن الخف إذا كثرت فيه الخروق، معناها صار فيه من الخروق أكثر من ثلث القدم، قال أنه عند ذلك يبطل المسح عليه. وبخرقه كثيرا، معناها إذا خرق كثيرا قال أنه يبطل المسح عليه. وبنزع أكثر رجل لساق خفه، معناها قال أنه بطل المسح على الخفين إذا نزع الإنسان بنزع أكثر رجل، معناها قدم رجل لساق خفه، معناها لنصيب الساق من الخف، معناها الإنسان إذا نزع القدمه حتى صارت في نصيب الساق من الخف، نصيب الساق من الخف، عند ذلك أيضا يبطل المسح عليه. فالإنسان ينبغي أن يترك الخف في محله، فإذا أخره والله قدم الأخر نزع أكثر الرجل لساق خفه، معناه صار رجله في نصيب الساق من الخف، عند ذلك يبطل المسح على الخفين. هذا هو معنى قوله وبنزع أكثر رجل لساق خفهم للعقب، معناها لا يبطل المسح على الخفين بمجرد نزع العقب، نزع العقب لساق الخف، معناها إذا أخر القدم مثلا العقب لنصيب الساق من الخف فهذا فلا يبطل حكم المسح، المسح على الخفين هنا فلا يبطل إذا أخر عقبه إلى نصيب الساق من الخف فلا يزال المسح ساريا وجاريا عليه. وإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما بادر إلى الأسفل، قال إذا نزعهما نزع أخفافه يبادر لحكم الأسفل، معناه يغسل مباشرة قدميه إذا كان يريد أن يواصل أن يصلي بهذه الطهارة، أو أعليه هو كان يلبس خفين يلبسهما في مرة واحدة ونزع أعليه، معناها أعليه الخفين نزع لابس خفين فوق خفين أعليه بعد مسحه عليهما، بعد أن مسح عليهما نزع الأعليين منهما، هذا أيضا بادر لحكم الأسفل، الحكم الأسفل هنا الخفين، حكم الأسفل هنا المسح عليه. أو نزع أحدهما اللي هو أحد الخفين المنفردين والله أحد الأعليين والله أحد الخفين المنفردين بادر أيضا، أما للأسفل كل هذه المسائل الأربعة يلزم الإنسان أن يبادر لحكم الأسفل، وهو غسل الرجلين في المسألة الأولى، وكذلك أيضا الثالثة، بل ينزع الأخرى ويغسلهما أيضا لئلا يجمع بين غسل ومسح، هذا هو المطلوب. وعليه بادر إلى الأسفل كالموالاة، قال أن هذه المبادرة ينبغي أن تكون في حدود الموالاة، معناها أن تكون بالقرب، إذا بادر الإنسان بالقرب وغسل فعند ذلك يصح وتصح طهارته، وأما إذا تأخرت لم يسرع في حكم الأسفل، لم يسرع مثلا لم يغسل بسرعة أو لم يمسح ما بقي بسرعة، فعند ذلك يبطل ذلك التيمم. ثم قال رحمه الله تعالى وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه ومسح عليه أو كثرت قيمته وإلى مزق أقواله. قال رحمه الله تعالى وإن نزع رجلا، معناها نزع الماسح رجلا معناها جميع قدمها من الخف، معناها نزع رجلا وعسرت عليه الأخرى، عسرت الأخرى معناها عسر عليه نزع الخف الأخرى، وضاق الوقت معناها اللي هو الآن في الضروري من الوقت، معناها ضروري الوقت. ما هو حكم الإنسان؟ هو هنا حاول أن ينزع خفيه فنزع الواحدة منهما والثاني تعذر عليه والوقت صار ضيق، الإنسان ليس له من الوقت ما يذهب به يأخذ شيئا ينزع به عنه هذه الخف. قال ففي تيممه، حكم هنا هل يتيمم ويترك المسح، يتيمم فقط ويصلي هذه الصلاة، أو مسحه عليه أو يمسح الخف الذي التي عصر عليه أن ينزعها، هو يتوضأ ويمسح الخف التي عصر عليه أن يتوضع أن ينزعها، هذا قول آخر. أو إن كثرت قيمته، والله يمسح إذا كثرت القيمة، معناها كان هذا الخف قيمته عالية جدا ومزق، وإذا أراد تمزيقه سيكلف مثلا يمزق مالا معتبرا يمسح عليه، أو إن كثرت قيمته. وإلا بأن قلت قيمته، كان هذا الخف قليل القيمة يمزق هذا الخف. أقوال ثلاثة في هذه المسألة، أنه يتيمم أو أنه يمسح إذا كثرت قيمته، والله أنه القول الثالث أنه إذا قلت القيمة أنه يمزق هذا الخف ولو كان الخف ملكا لغيره. أقواله. وندم نزعه كل جمعة، قال أنه من مندوبات الخف، ندم نزعه اللي هو الخف كل جمعة، معناها كل يوم جمعة ينزع الأخفاف ويغسل القدمين، ندم نزعه كل جمعة معناها كل أسبوع، كل أسبوع يندب له أن ينزع، وذلك هو الوارد في الحديث، معناها النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ثلاثة أيام للمقيم ويوم وليلة للمسافر، لأنه المالكي لم يعملوا بهذا الحديث، ولذلك تمسكوا بأن يمكن الإنسان أن لا ينزعه أصلا، وإلا أنه يندب عندهم أن ينزع كل جمعة معناها كل أسبوع، ونزعه كل جمعة. هذا هو معنى قوله وندب نزعه كل جمعة. ووضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحتها، قال أنه سيعلمنا طريقة المسح على الخفين، قال أن طريقة المسح على الخفين أن الإنسان يندب له وضع يمناه، معناها وضع اليد اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى، ويسراه تحتها، معناها ويضع اليسرى تحتها، معناها تحت أصابعه، أصابعه من باطن خفه، ويمرهما لكعبه، معناها يمر اليدين إلى أن يصل إلى الكعبين، يمرهما لكعبه. وهل اليسرى كذلك؟ هل اليسرى يفعل لها مثل ما فعل اليمنى؟ يضع أطراف اليمنى على الأعلى وأطراف اليسرى على الأسفل، من ذلك كان الرجل اليسرى يفعل لها مثل ما فعل اليمنى، أو اليسرى فوقها ولا لا؟ والله بعض العلماء يقول أن الأفضل والله الأيسر الإنسان الرجل اليسرى تكون الفوق والرجل اليمنى تكون تحت، يعكس الإنسان ما فعل لليمنى أو اليسرى فيسرى ويمر مالك عبيه. ولليسرى كذلك، معناها يضع يمناه على أطراف أصابعه ويضع يسراه تحتها ويمر مالك عبيه، أو اليسرى فوقها واليمنى تحتها، تاويلان في هذه المسألة، معناها المسألة محل خلاف عند العلماء. ومسح أعلاه وأسفله، قال أنه يندب مسح الأعلى، هو مسح أعلاه وأسفله، قال أنه أن الإنسان إذا أراد أن يمسح على الخفين أنه ينبغي أن يمسح على الأعلى ويمسح على الأسفل، أنا ندب له الجمع بينهما، هو مسح أعلاه وأسفله. وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله، قال أنه بطلت الصلاة إذا ترك الإنسان مسح الأعلى، لأن المسح الأعلى واجب ومسح الأسفل مندوب، إذا ترك الإنسان أعلى واقتصر على مسح الأسفل تبطل صلاته، لا إن ترك أسفله فبالوقت، قال إن الإنسان إذا ترك أسفل مسح الأسفل فتندب له لإعادته في الوقت، وهو مسح الأعلى واجب كأنه هو اللازم، ولذلك علي بن أبي طالب كان يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لقيت رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفه، ولذلك هذا فيه دليل على أن مسح الأعلى أنه واجب، ومسح الأعلى أنه مجرد سنة، والإنسان إذا تركه تندب له إعادة هذه الصلاة في الوقت. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.